بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, كان آخر ما أخذناه مسألة بيع العينة, وقد ذكرنا صورتها, وها هنا صورة كذلك يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. إذا ذكر بيع العينة, وهي مسألة إذا اشترى أو ذهب إنسان, يعني مسألة المسمى عند الفقهاء بمسألة التورق, وصورتها أن يذهب المشتري إلى التاجر فيشتري السلعة لا لأجل تلك السلعة, ولكن لأجل الورق, أو قل لأجل الثمن. يشتري السلعة لأجل المال, لا يريد السلعة. يذهب مثلا إلى صاحب دكان فيقول له بكم هذا الكيس الرز, يقول له مثلا ب5000 ريال, يكون بينهم معاملة بأنه آخر الشهر يعطيه ما أخذه منه من السلع, فيقول نعم سأخذ هذا الكيس الأرز بكم؟ ب5000, سجله علي. فالرجل قد علم أنه لو رد هذا الكيس الرز على صاحب الدكان وقال له تشتريه مني ب4500 بأن هذا لا يجوز, لأن هذا من بيع إيش؟ من بيع العينة كما مر معنا في الأمس في درس الأمس. لكن الرجل يقول أنا ما سأبيعها, أي ما سأبيع هذه السلعة لصاحب الدكان, سأبيعها لصاحب دكان آخر, لصاحب دكان آخر, أي يأخذ الكيس الرز فيذهب إلى صاحب دكان آخر يقول له تشتري مني هذا الرز ب4500 ريال. فالرجل يقول نعم هات, معروف أنه سيستفيد كم؟ 500 ريال. يقول هات خذ هذه 4500 ويأخذ الكيس الأرز. هل هذه الصورة جائزة أم لا؟ هل هذه الصورة جائزة أم لا؟ هذه الصورة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى إلى الجواز. لماذا؟ قالوا لأصل الحل, ولأنه لم يحصل فيه معنى أو لم يحصل فيه بيع العينة المنهي عنه, لأنه ما أعاد العين للتاجر نفسه, وإنما باعها بعد أن تملكها, اشترى سلعة ثم باعها لآخر بعد أن تملكها. فقالوا إذن على أصل الجواز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذه الصورة محرمة, يقول هذه الصورة محرمة لأن في معنى بيع العينة. لماذا؟ قال لأن المقصود من شراء السلعة ليس السلعة, وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الثمن. قال فمعناها هو كمعنى بيع العينة, معناها كمعنى بيع العينة. فذهب رحمه الله تعالى إلى النهي, ذهب رحمه الله تعالى إلى النهي, لأنه فيما رأى رحمه الله تعالى أنها في معنى العينة. ولا شك ولا ريب أن الأولى الترك, الأولى الترك. لكن إن احتاج إنسان إلى مال, ذهب يستقرض فلم يجد من يقرضه, فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه في مثل هذه الحالة لا بأس عليه إن فعل مثل هذه المعاملة أو إن تعامل بمثل هذه المعاملة، لأنه إنما أخذ ما أخذ للحاجة، أخذ ما أخذ للحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم. السادس أي من البيوع المنهي عنها بيع المبيع قبل قبضه. قالوا مثال أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، والحديث متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وحديث زيد بن ثابت حسن لغيره، حسن لغيره، جاء ما له شواهد يتقوى بها، منها الحديث السابق حديث أبي هريرة من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وجاء كذلك في سنن أبي داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحو حديث زيد بن ثابت، وحديث ابن عمر حسن لذاته. فالحاصل أن الحديث حسن بشواهده، والشاهد منه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. قال فلا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما. صورة المسألة كما ذكر ومثل لها أن يأتي إنسان مشتري إلى تاجر، أن يأتي مشتري إلى تاجر مثلا صاحب معرض سيارات، فيتبايعان على سيارة ما في المعرض، بكم هذه السيارة؟ بكذا وكذا وكذا، حتى يتفقان على ماذا؟ على مبلغ معين، مثلا يقول بعشرين ألفا سعوديا، يدفع المبلغ، يتكاتبان على شراء تلك السيارة ما زال في المعرض، حتى نقول ما في خيار، المشتري خرج ورجع، السيارة ما زالت في المعرض. جاء مشتري رأى السيارة، قلب السيارة، قال لمن هذه السيارة؟ قال المشتري لي، اشتريتها الآن بعشرين ألفا، كم تزيد؟ تزيدني وخذها. قال هو أزيدك ألفا مثلا، قال هي لك، أي قد بعتها عليك، هل يصح هذا البيع؟ الجواز لا، الجواب لا يصح هذا البيع، هذا البيع لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع، أي حيث تشترى، نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع، أي حيث أي تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أي حتى يقبضها التجار، يعني حتى لو خرج بها إلى خارج المعرض، لو أخذ سيارة وخرج بها إلى خارج المعرض بجانب خارج الباب، جاء المشتري له أن يشتري ويبيع. لماذا؟ لأنه قد حازها. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون حوز السلع يختلف باختلاف السلع، ويرجع في ذلك كله إلى ماذا؟ إلى العرف. يعني مثلا إذا اشترى بيتا أو أرضا كيف يحوزها يحملها؟ الجواب ماذا؟ يكون بالتخلية، يكون بماذا؟ بالتخلية، بمعنى أن صاحب البيت يسلم البيت، يسلم مفاتيح البيت، هذا البيت بعد أن يتكاتب وكل شيء، يسلم له الأوراق، يسلم له مفتاح البيت، يتفرقان. هنا قد حصل ماذا؟ حصل القبض. أما إذا كان مثلا تبايع المفاتيح ما زالت مع صاحب البيت، والأمور ما زالت لصاحب البيت علاقة أو علائق في ذلك البيت أو في تلك الأرض، فإن هذا لا زال أمر ماذا؟ معلقا، لأن العلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، العلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى من النهي عن البيع قبل أن عن بيع السلع قبل أن تحاز، قالوا العلة في ذلك أن البائع الأول ما دامت أن السلعة في حوزته لا تزال له ماذا؟ علائقة بتلك السلعة لا تزال له علائق بتلك السلعة، فإذا رأى سعرا أعظم وثمنا أكبر مما باعه فهو يحاول ما استطاع جهدا على إبطال ماذا؟ على إبطال البيع الأول، وهذا يسبب ماذا؟ العداوة والبغضاء والخصومات. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن هناك قاعدة أن كل معاملة تفضي إلى البغضاء وإلى الشحناء فإن الشرع حرمها، كما مر معنا هذه القاعدة في الدرس الماضي، وهذا من هذا الباب، وهذه المعاملة من هذا الباب. يعني تخيل أنت بعت السيارة 20,000، السيارة ما زالت في معرضك، يأتي آخر بكم اشتريتها؟ 20، يقول سأدفعها لك 21,000، والبائع الأول يستمع، كيف سيكون حاله؟ إلا من كان صاحب دين قوي، لا بس يقول اسمع يا أخي السيارة هذه صراحة 20 مش مخارج معي، تكاتبنا قد حصل تم البيع، لا أنا متراجع يا أخي تم، ويلا يحصل ماذا؟ يحصل تنازع. لكن إذا أخرجها إلى خارج، مشى أخذ السيارة إلى خارج المعرض أو إلى مكان خارج في السوق أو في أي مكان، هل سيقول ردها؟ ما سيقول ردها. لماذا؟ لأن العلائق، علائق البائع بالمبيع قد انقطعت، بأن يحوزها التاجر يكون ماذا؟ قد انقطعت. يعني كما ذكرنا أن مسألة الحوز يعود إلى ماذا؟ إلى كل سلعة بحسبها، ويعود إلى ماذا؟ إلى الأعراف، كما سمعنا أن قبض مثلا العقارات غير قبض الأشياء المنقولة، الأشياء المنقولة مثلا أغنام، أبقار، سيارات، كذلك مثلا أرز أو أشياء، أي أشياء من هذه التي في البقالات ونحوها، هذه أشياء تسمى ماذا؟ منقولة، يكون الحوز بماذا؟ بنقلها إلى الرحل، بنقلها إلى ماذا؟ إلى الرحل. أما الأشياء الثابتة فتكون بماذا؟ بالتخلية، تكون بماذا؟ بالتخلية. فإذا خليت صار مالكا لها، انقطعت العلائق بين البائع الأول وبين السلعة للآخر أن يبيع تلك السلعة. فالحاصل أن بيع المبيع قبل قبضه منهي عنه، بيع المبيع قبل قبضه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وجاء في الحديث الآخر نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى، يعني ذكروا أشياء وصورة وخلاصتها ما تقدم، أن بمسألة ماذا؟ الحوز ومسألة القبض، يعود ذلك على القول الصحيح إلى ماذا؟ إلى العرف، ولكل سلعة ماذا؟ عرف خاص، ولكل سلعة عرفها الخاص، مسألة القبض. السابع، بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ومعنى قبل بدو أي قبل ظهور، لأن البدو بمعنى الظهور. قالوا لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، خوف من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ والحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وكذلك متفق عليه. قال ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار. والقاعدة في ذلك كما قال من قال من أهل العلم العبرة في ذلك، أي في بدو صلاحها في الثمار، ليس هيئة معينة، وإنما في كل ثمرة يعرف بدو ظهورها بماذا؟ بحالها الخاصة بها، لأن الثمار مختلفة، منها ما يكون بالإحمرار، منها ما يكون بالإصفرار، منها ما يكون بالإسوداد، منها ما يكون بالإخضرار إلى غير ذلك من الأشياء، ومنها ما يكون بالاشتداد كالبر والشعير ونحوه وغير ذلك. فالعبرة في بدو الصلاح يعود إلى ماذا؟ إلى العرف، يعود في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. ولكل شجرة عرفها الخاص الذي يعرفه التي يعرف بها المختصون بأنه قد بدا صلاحها، قد بدا صلاحها. إذن بدو الصلاح، العبرة في بدو الصلاح عاد إلى ماذا؟ إلى العرف الخاص بالأشجار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. والمسألة هذه كما هو واضح، يعني صورتها كما هو واضح، أن يأتي إنسان تاجر إلى صاحب مزرعة أو إلى صاحب بستان. تعرفون غالبا إذا جاء الرجل أو التاجر في أول بداية الزرع أو ظهور الثمار، لماذا سيأتي التاجر بسرعة؟ لماذا لا يتأخر؟ الجواب لماذا؟ لأن الغالب في صاحب مزرعة أن يريد إيش؟ يريد المال، يستعجل بماذا؟ على المال. والتاجر يقول سأخذها بسعر إيش؟ بثمن مناسب، سأخذها بثمن ماذا؟ مناسب، أي ثمن منخفض. فلأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى ربما يحصل أو قد حصل مثل هذا البيع. فلأجل هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع، لأجل هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع، لأنه قد يطمع ببيع الثمار، يقول يأخذها إن أثمرت أثمرت، إن كثرت كثرت، إن قلت قلت، وإن خربت خربت، هي في عهدته، أنا أتخلص منها. والتاجر في نفس الوقت يقول ستخرج بسعر مناسب، إذا تأخرت إلى بعد 3 أشهر بعد 4 أشهر ربما أشتريها بماذا؟ بأضعاف، لا بأس أدفع الثمن اليسير وسأكسب غدا الربح الكثير. فلأجل هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع. لذا كما ترون في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الأمر واضح نهي، لكن زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيان فقال نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع. والعلة في النهي كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الثمار قبل بدو صلاحها تكون عرضة للعاهات، الثمار قبل بدو صلاحها تكون عرضة للعاهات، عرضة للتلف، بخلاف ما إذا قد بدا صلاحها فإن الغالب فيها أن تكون قد بعدت عن العاهات. فلذا رخص الشرع في بيعها ولو كانت في الأشجار بعد بدو الصلاح، ونهى عن بيعها ولو كانت في الأشجار قبل بدو صلاحها. ما هي العلة؟ العلة حصول الآفة وحصول العاهة في تلك الثمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، يمنعها بماذا؟ تحصل لها عاهة فلا تخرج تلك الثمرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ بأي حق؟ لا حق له في ذلك. إذن العلة في ذلك منصوصة، نص عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في هذا الحديث كما هو ظاهر. فإذن كما ذكر لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لماذا؟ خوفا من تلفها أو حدوث عيب بها، أو حدوث عيب بها قبل أخذها، لأنه لو حصل هذا الأمر ستحصل إيش؟ الخصومة، ستحصل إيش؟ الخصومة. يأتي البائع يقول قد دفعت لك كذا وكذا، أين الثمار؟ يقول له هذه الثمار، يقول لا ما اشتريته منك على هذا. يقول أنا ماذا؟ أنا ما فعلت شيئا، الأمر كما ترى. تحصل إيش؟ الخصومة، النزاع، البغضاء، الشحناء. والقاعدة معنا ماذا؟ أن كل معاملة كان سببا لحصول البغضاء والعداوة بين المسلمين فإن الشرع ماذا؟ فإن الشرع نهى عنها. في المقابل إذا أخرجت الأشجار ثمار عظيمة أضعاف مضاعفة، يعني باعها مثلا ب100,000 ريال يمني وأخرجت الثمار بمليون، إيش يقول صاحب مزرعة؟ قل أخذها. يقول له ما بعتك على هذا، عدل، أنا سأتساعد معك. والآخر يقول لا قد بعنا، قد تم البيع. وتحصل ماذا؟ وتحصل خصومة، وتحصل خصومة. وقد جاءت الشريعة بماذا؟ بقطع كل باب يفضي إلى هذا الأمر، إلى العداوة وإلى البغضاء وإلى التشاحن وإلى غير ذلك. وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب. إذن نعلم من هذه الأحاديث ونحوها الحكمة العظيمة التي لأجلها شرع الله جل وعلا أو نهى الله جل وعلا عما نهى عنه من هذه البيوع، عما نهى الله جل وعلا عنه من هذه البيوع. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.